أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قد سمعنا في الصلاة قول الله سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. العرب تقول: أعمى وأعشى، فالذي لا يرى الأعمى، والأعشى الذي ضعف بصره. ربنا يقول: ومن يعش أي يضعف، وهذا يخص مصلين، ويخص ممن بقيت عندهم بقية من تقوى ودين، فهو ليس في حق المعرضين بالكلية، وإنما هو في حق من أقبل ولكن رؤياه نوره ضعيف، تذكره وتبصره قليل. والله قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن، قال: نقيض له شيطانا فهو له قرين. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرين بقوله فيما ثبت في سنن أبي داود: إذا دخل أحدكم البيت فقال بسم الله، قال الشيطان: حرمنا المبيت. فإذا جيء بالعشاء فقال بسم الله، قال الشيطان: عشاء. إذا قال بسم الله قال: حرمنا العشاء. إذا دخل البيت ولم يقل بسم الله قال الشيطان: مبيت. فإذا جيء بالعشاء ولم يقل بسم الله قال الشيطان: عشاء. فهو له قريب، يبيت معك، يأكل معك، قريب أي مقارن لك، لا ينفك عنك. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إن ذكر الله خنس، وإن نسي وسوس. إذا ذكر الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله تعالى والذي لا يذكر الله تعالى كمثل الحي والميت. الذي لا يذكر الله ميت، والناس أربعة أصناف: حي حي، وحي ميت، وميت حي، وحي ميت. العلماء أموات لكنهم أحياء، والشهداء أموات إلا أنهم أحياء. وبعض الناس هو في حياته يأكل ويشرب كالدواب، هو حي إلا أنه ميت. ومن الناس من يعيش في هذه الحياة بتبصر وتذكر ونور وذكر، فهذا هو الحي الحي. ومن الناس من هو ميت ومن لم يكن له ذلك، فهو هذا الميت الميت. ولذا ذكر الله عز وجل هو أساس الخير والبناء الذي يقوم عليه صرح التقوى والمراقبة والخوف من الله عز وجل، وأن يحسب الإنسان للآخرة حسابا. ذكر ضد النسيان، وفرق بين من يذكر ربه ومن ينسى ربه. ولذا ربنا يقول: من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، كما قال الله عز وجل: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فيكون شريكا لك في مالك، شريكا لك في ولدك، كما قال بعض التابعين: إذا أتى الرجل أهله ولم يسم الله لف الشيطان إحليله على إحليل الرجل وجامع أهله معه، فكان شريكا له في ولده قريب. شريك لك في المال، شريك لك في المبيت، شريك لك في الولد. الخوف والمصيبة الكبرى. قال الله عز وجل بعدها قال وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، ويظن نفسه أنه من المهتدين، والشياطين هؤلاء يصدونهم عن السبيل. هو مصلي ومقبل لكن إقباله ضعيف، ولا سيما في زمن الغربة. زمن الغربة يحتاج إلى استمساك، يحتاج إلى قبض. تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال في آخر الزمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر. الجمرة إن مسكتها مسكا خفيفا آذتك، ولكنك إن أخذتها بعزيمة وتوفيق من الله عز وجل فجعلتها في كفك وقبضت عليها أتعبتك قليلا وأراحتك كثيرا بسبب شدة قبضك عليها تطفئها. نحن الآن ليس في إلا في زمن القبض، إلا في زمن القبض. الحقائق لا تقبل المجاملة، الحقائق لا تقبل المجاملة. الدين يحتاج إلى إنسان عنده همة، عنده نهمة، عنده تذكر، عنده تبصر، عنده عزيمة، عنده فهم، عنده علم، وقبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك توفيق من الله عز وجل. في هذا الزمان لا يصبح أن يكون دينك خفيفا، أن لا تكون قابضا لدينك، لا يصبح أن تكون ناسيا. هذا الزمن زمن الغربة له أجر عظيم العبادة فيه، والاستمساك له أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا من أكبر أسباب رفع الهمة في زمن الغربة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل قرن سابقون. الله في سورة الواقع لما ذكر الناس فقسمهم إلى ثلاثة أقسام، أصحاب اليمين وأصحاب المشأمة، ثم ذكر السابقين السابقين، قالوا السابقون السابقون. النبي يقول لكل قرن سابق. في هذا الزمان السابق القابض، والسابق يبز غيره، يعني أن تأتي في مرتبة، مرتبة السابقين في الزمن الأول الأنور. لو كنت في زمانهم ما استطعت أن تزاحمهم، لو كنت في زمانهم ما استطعت أن تدانيهم ولا أن تقربهم، لكانت المسافات واسعة وشاسعة بينك وبينهم. لكن بسبب الغفلة وسبب الغربة يمكن أن نكون الآن من السابقين. فنحمد الله عز وجل أن أوجدنا في هذا الزمان لنزاحم ولنسبق، وبإذن الله تعالى نكون من المتبصرين، انتقل من درجة الأعشى إلى درجة من يبصر، إلى درجة البصيرة. فلا يبقى البصر فقط بعينك، اجعل البصر في قلبك. نحن في زمن من لا بصيرة له ينال من دينه، نحن في زمن نحتاج إلى بصيرة، نحتاج إلى بصيرة. وهذه البصيرة تأتينا بالطاعة، وعلى رأس هذه الطاعات ذكر الله سبحانه. هذه ذكرى أحببت أن تكون بين يدي السؤال والجواب. هذا سائل من فرنسا يقول عندي صديق يقول بأنه يستطيع أن يقرأ أفكار الناس، فهل له أن يستخدم هذه القوة بالخير؟ إذا كان إن في ذلك لآيات للمتوسمين، إذا كان عنده الإنسان فراسة وحفظ وفهم ويربط بين الأمور بطريقة خفية فهذا أمر حسن، هذا أمر حسن. والناس قدرات، الناس قدرات. فكما أن الله عز وجل مايز بين الناس في أطوالهم وفي أفهامهم، فجعل قدرة عند بعض الناس أن تكون عنده، أن يكون عنده توسم، عنده فراسة. الحديث الذي فيه اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، هو الراجح أنه ضعيف من حيث الصنعة الحديثية مرفوعا، وهو صحيح موقوفا على عثمان. وهذا يكون بنور الله التقوى، ويكون أيضا من خلال وجود استعدادات معينة خلقها الله عز وجل في النفس. فكل ما يوظف في الخير ولا يفهم أفكار الناس أنه يعلم الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا أخ يسأل: لو جاءتنا كافرة أو نصرانية إلى المسجد تريد أن تسأل عن دين الإسلام، فهل نطلب منها لبس الحجاب حين دخولها المسجد؟ نعم، النصرانية المطلوب منها أيضا في دينها الحجاب، في الإنجيل أو في التوراة التي تدخل الكنيسة أو العبادة، مكان العبادة، المرأة دخلت مكان العبادة لا تتكلم، هذا في دينهم، والتي تكشف شعرها يحلق، هذا في كتبهم، هذا في كتبهم. فالأصل في المرأة عورة، وكون الإنسان نصراني أو يهودي لا يلزم يعني منه أن يتهتك وأن يخرج، هذه عورة، هذه سوء، هذه كل إنسان عنده رمقة من حياء يكشف، يعني لا يكشف عورته. هذا التبرج هذا من صنيع الشياطين، لم يأتي نبي بمثل هذا، ولذا الواجب على الإنسان أن يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. ومن حرمات الله ألا تنتهك المعاصي في بيته سبحانه وتعالى. هذه أختي إنجلترا تقول: أبي وأمي عقيدتهم صوفية وأنا أريد ترك بلاد الكفر والهجرة إلى بلاد مسلم، فما حكم ذلك؟ الأصل في كل مسلم أن لا يقيم بين ظهراني المشركين، وثبت عند الطبراني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نار المسلم ونار المشرك لا يتراءيان. قديما كان الناس، والحديث عند أبي داود وأحمد، قديما كان الناس إذا نزل أحدهم في مكان فيشعل النار، وهذه النار تعطيه ضوء يتدفأ بها يستفيد منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نار المسلم نار المشرك لا يترى. إذا في أمامك نار مشرك ما يجوز لك أن تنزل مقابله حيث ترى ناره ويرى نارك. معنى لا يترأيان يعني معناها أن المسلم لا يعيش في بلاد الكفار، بس الزيارة العارضة لبلاد الكفر لا حرج فيها، ولذا العلماء يحرمون على المرأة أن تسافر من غير محرم إلا في صورتين: الصورة الأولى أن تنتقل من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، والصورة الثانية أن تكون أسيرة فتهرب، وفي كلا الصورتين نصوص خاصة. فأم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت من مكة إلى المدينة دون محرم، لحقت بأبيها، وتلك المرأة الأسيرة التي ركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهربت من الأسر النبي أقرها، فالأسيرة لا تحتاج إلى محرم، والتي تسافر من ديار الكفر لديار الإسلام لا تحتاج إلى محرم. لكن على هذه الأخت التي تسأل أن تخلص نيتها وأن تكون هجرتها من أجل الله ولله سبحانه وتعالى. حكم اقتناء الأقلام المطلية بالذهب للرجال والنساء. المطلي ليس هو ذهبا، هو لون ذهب، ولو إنسان لبس شيئا أو حمل شيئا في الأقلام كما في السؤال فهذا لون ذهب وليس هو بذهب، وهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. هل يجوز القيام بعمل تركيب كاميرات في داخل بنك؟ البنوك لا يعمل فيها، ربنا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والبنوك مؤسسات ربوية، فالحارس والذي يصنع الشاي والقهوة والذي يعمل الصيانة في البنك إلى آخره كلهم مشاركون في الإثم. والربا ذنب جماعي يعاقب به المجتمع، فالأصل في الربا والزنا أنها ذنوب جماعية لا فردية، ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث إذا ظهر الربا أو الزنا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. الزانية كان ينبغي أن يزورها كل أحد من الرجال والنساء من معارفها ومحارمها، كذلك الربا، فالمرابي لا يقع في الربا إلا وقد قصر كثير من الناس معه بدءا من القرض الحسن وانتهاءا بزجره. ولذا العلماء يقولون لا يجوز إعانة الربا المرابي ولا المؤسسات الربوية. المهندس يحرم عليه المخطط، خطط لهم البنك، والمقاول يحرم عليه التنفيذ، وأهل الصناعة يحرم عليهم ذلك. فموضوع الربا موضوع خطير، والعلماء يقولون الوسيلة إلى الحرام حرام، ما يفضي إلى الحرام حرام، وما يفضي إلى الواجب واجب، وما يفضي إلى المسنون مسنون، وهكذا. رجل كبير يصلي في كل فريضة 3 أو 4 مرات في اليوم ويقول هذا قضاء لما فاتني في صغري، فهل هذا جائز؟ رجل صلى على كبر ففاتته صلوات كثيرة فيما مضى ويصلي بدل صلاة الظهر يصليها 3 أو 4 مرات، والعصر 3 أو 4 مرات، المغرب وهكذا، ويقول هذا قضاء ما فاتني. الصواب كما ثبت في حديثين عن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما حديث أبي هريرة والثاني حديث تميم الداري، أنه ينظر في صحيفة العبد، ينظر في الصلاة، الصلاة إخواني إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. الدنيا الدنيا، إذا رأيت رجل يصلي وهو ليس على استقامة اعلم أن في صلاته خللا. إذا رأيت رجل يصلي وهو ليس على استقامة، إذا جمع بين المتناقضات فهو على خلل، إما أخيرا يترك الصلاة وإما أن يترك المعاصي، يعني هو في مرحلة اضطراب، مرحلة انتقال. والإنسان حتى يستطيع أن تؤثر الصلاة فيه وأن تخرجه وأن يتحقق قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا بد أن يجود صلاته. ولذا هنالك مقولة للإمام ابن القيم، الله يحب أن تعلق في كل مسجد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: صلي صلاة تليق بربك، أو اتخذ إلها يليق بصلاتك. صلي صلاة تليق بربك، أو اتخذ إلها تليق بصلاتك. فبعض الناس يصلي صلاة ليست بحسن، أما في الآخرة فينظر في ديوان الصلاة فإن وجدوها تامة الحمد لله نجا صاحبها، وإن وجدوها ناقصة أخذ من نوافله، يؤخذ من التطوع فيسد مسد ما فات. ولذا نحن نقول لإخواننا الذين تابوا إلى الله على كبر هنيئا لكم بالتوبة، أسأل الله أن يثبتكم عليها، وإن فاتكم شيء من الفرائض فأكثروا من جنسها من التطوع. فاتتك الصلوات أكثر من التطوع، صلي ضحى ركعات، صلي بين المغرب والعشاء ما شئت، عليك بقيام الليل وهكذا. فإن هذا الحديث نص صريح، والعلماء مختلفون، وبناء على هذا الخلاف وقع بينهم هل تقضى الصلاة أم لا تقضى. هنالك أصل وقع فيه خلاف بين العلماء، وهو الواجب الذي له حدان أول وآخر. الواجب المؤقت مثل الصلاة، الصلاة لها حد لكل صلاة لوقتها أول وآخر، فالواجب الذي له حد إن فات، فهل يجب بالأمر الأول أم أن قضاءه يحتاج إلى أمر جديد؟ فمن قال يجب بالأمر الأول جوز القضاء وجوز الجماعة الثانية، ومن قال أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد قال لا تقضي حتى يأتيك الأمر. والذي يستقرئ نصوص الشرع يعلم علم اليقين أن الله إن أراد منا القضاء نص عليه. استنبط العلماء بالتضمن وبدلالة خفية من قوله سبحانه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، استنبط العلماء من هذه الآية أشياء. همي من سياقها الآن همي أن الله عز وجل إذا أراد القضاء الصيام واجب مطلق ولا واجب مؤقت؟ الصيام مثل الحج مرة في العمر، ولا الصيام واجب له أول له آخر؟ النهار له أول له آخر، فالصيام مثل الصلاة واجب مؤقت. فلما فات الصائم يوما الله نص على قضائه، فلما جاء النص على قضائه وحمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد دل على تأسيس حكم جديد، وهو أن الله إن أراد القضاء نص عليه. فالواجب مؤقت إذا فات يحتاج إلى إيش؟
نص جديد.
يحتاج إلى نص جديد، يحتاج إلى نص جديد. فالقضاء طاعة أخرى، فلو أن الله أرادها لإيش؟
لنص عليها
في الصيام. ولذا قد يقول لك قائل أن القضاء مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقضوا، فحق الله أولى بالأداء. وقال المرأة أيضا نذرت أمها أن تحج، وقالت قال صلى الله عليه وسلم لامرأة نذرت أمها نذرا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دينا أكنت تقضينه؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا، الله حق بالقضاء. هذا الحديث استدل به غير واحد من العلم على مشروعية القضاء، قالوا من فاتته الصلوات يقضي. رد على هؤلاء الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة برد بديع، قال أنتم سويتم بين نوعين الطاعات، النص الذي فيه اقضوا فالله حق بالقضاء جاء في عبادة مطلقة ليست مؤقتة، فالنذر عبادة مطلقة والحج عبادة مطلقة. ومبحثنا في قضاء الصلاة مبحث في عبادة مؤقتة، فالعبادة المؤقتة إن فاتت احتاجت إلى نص جديد، إن فاتت احتاجت إلى نص جديد. ولذا لا يصلح الاستدلال بمثل هذا الحديث الذي ورد في النذر وفي الحج على الصلاة، لا يصلح. هذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. أخي يطلب شيئا من حقي وأنا أرفض ذلك فقاطعني. هو أخوك ارحمه، والله لو واضح الناس لو أن أخاك لو فكاكه من النار يشترى بالمال ينبغي أن تبذل المال، يريد شيء من حقك، تنازل عن حقك. رحم الله سمحا إذا باع، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، كن سمحا مع أخيك. لا تعامل رحمك بالعدل، عامل رحمك بالفضل. إذا استطعت أن تصل إلى مرتبة أن تعامل كل الخلق بالفضل فحسن، وإلا فعلى الأقل تعامل بالفضل أخص الناس إليك. الأخ يقول لك أخي يطلب شيئا من حقي وأنا أرفض ذلك، فقاطعني وأسلم عليه ولا يسلم علي، فما أفعل؟ قولان لأهل العلم في طريقة الخلاص من الهجران، رجلان متحابان شقيقان كما في المسألة، وقع بينهما تصارم تهاجر، فكيف يقطع التصارم والتهاجر بينهما؟ قولان لأهل العلم. قول الأول السلام، واستدلوا بما ثبت في سنن أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم: فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الهجران قسمان: هجران من أجل حظ النفس، هذا يجوز في الشرع مدة 3 أيام لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فجعل السلام سببا لترك الهجران. النوع الثاني من الهجران، الهجران من أجل الشرع وليس من أجل حظ النفس، فهذا يزاد فيه على 3 حتى يرجع المهجور إلى الحق. فمتى رجع إلى الحق فوجب قطع الهجران بين المسلمين، ومتى بقي بعيدا عن الحق فلك أن تبقى هاجرا له، وهذا ليس محض نفس، وهذا ليس موقتا لوقت. ولذا المرأة متى هجرها زوجها، الهجران الذي يقع بين الأزواج لا يكون إلا في غرفة النوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تهجر إلا في البيت، ولا تقبح الوجه، لا تضرب ولا تقبح الوجه. المرأة متى عادت إلى الطاعة يحرم على زوجها أن يتمادى في هجرانها. القول الثاني في ترك الهجران: أن تعود الأمور كما كانت من قبل. فأن تلقي على أخاك السلام، أعنه على طاعة الله عز وجل بأن يرد عليك السلام وبأن يقطع الهجران. هل الإقامة في بعض المدن التي يقطنها النصارى بكثرة في الأردن يعد من الإقامة في ديار الكفر؟ لا، نحن في ديار المسلمين لا الحمد. أنت إذا مررت برجل في الطريق يسن لك أن تقول له السلام عليكم، إذا قلت لي لعله نصراني أقول هو الأصل أنه مسلم، لا الحمد، بلادنا بلاد مسلمين والكثرة مسلمة، تقول السلام عليكم حتى ترى صليبا في رقبته، حتى ترى أن اسمه نصراني أو ما شاء، فما لم تقم القرينة. لكن العاقل لا يقيم إلا في بلد يستطيع أن يرى صلاح أولاده، صلاح ابنته وما شاء. كم تمد حركة آمين بعد الإمام؟ على قراءتين، هذا مد بدل، فيمد حركتين، يمد حركتين الألف. فالناس لما تقول آمين هذا مد غلط، مد زائد، إلا على قراءة ورش، إلا على قراءة ورش. أما يمد حركتين. هل أبو وأم النبي صلى الله عليه وسلم في النار أم في الجنة؟ قال هما من أهل الفترة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة التوحيد قائمة، وكانت بقايا دعوة إبراهيم قائمة، وكان بعض الكرماء والفضلاء والمعروفين من الناس كابن جدعان خال عائشة، النبي أخبر أنه في النار، وكان من أجاويد العرب. يقول الإمام النووي عنه لما شرح حديث أنس في صحيح مسلم في كتاب الإيمان: جاء أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: أبوك مع أبي. فقال الأعرابي ثم رجع فقال: أين أبي وأبوك؟ قال: أين أبي وأبوك؟ قصة صحيح مسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. في إشكال في هذا؟ أبو إبراهيم في النار كما سمعنا اليوم في قراءة الفجر، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. اسمع معي الذي بعدها، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، هذه كلمة باقية في العقب. أفضل الخلق محمد ثم إبراهيم، والله في القرآن نص أن أبا إبراهيم في النار. العقيدة والهداية لا تقبل النسب. وفي صحيح مسلم حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي. إذا العلماء يقول لا حرج أن يزور الرجل قبرا معينا، قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فالناس اللي بيقولوا حديث أنس في مسلم بعضهم يقول هذا مجسوس على مسلم، هذا باطل. بعضهم يقول هذا الحديث شاذ. طب وحديث ابن مسعود، حديث عبد الله بن جدعان في مسلم أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، إنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يقول النبي عنه إنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقالوا في ترجمة ابن جدعان كانت النيران لا تطفأ تحت قدره، وكان الفرسان يتناولون من قدره وهم يركبون خيولهم. كانت هو على الخيل يغرف من قدر ابن جدعان من ارتفاعه وسعته من شدة كرمه. فاستغربت عائشة كيف النار وقد صنع ما صنع، فقال لها صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم. ما هو نصاب المال في الزكاة وكيف يحسب؟ جزا الله أخانا السائل خيرا. أن السؤال سهل ومعروف، لأن التذكير بمن يجهل ويسأل عن مثل هذه الأمور إن شاء الله في دلالة على حرص على أداء الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام. الزكاة ركن، والصلاة في طول العمر ركن، كما أن الله يريد من بدنك زكاة ركوع سجود. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول بعض التابعين لو أن العبد تأمل خلقته ومفاصله لعلم أن الله لم يخلقه إلا لعبادته. لو تأملت مفاصلك لعلمت أن الله ما خلقك حتى تسجد وتركع له. فكذلك المال الذي أعطاك الله إياه له زكاة، زكاة ربع العشر اللي احنا بنقول عنه 2.5% ربع العشر، فتزكي 2.5% مما تملك مع مراعاة الآتي: أن المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول، هذا ضابط فقهي عند العلماء، هذا الضابط نحفظ ونفهم، فإذا حفظناه وفهمناه استطعنا أن نستوعب جميع المسائل في موضوع زكاة المال. ما هو هذا الضابط؟ الضابط يقول أن المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. من أين أخذ هذا الضابط؟ أخذ من أن الزكاة واجبة في الذمة وليست واجبة في المال. يعني أنت عندك زكاة سنة 100,000، كم تزكى 100,000؟ 2500. زكيت 2500 من غير 100,000، جاءك 2500 وزكيتها، فالزكاة تجب في ذمتك، وفيت بزكاتك، فالزكاة لا تجب في المال، الزكاة تجب في الذمة. فلا يوجد لكل مبلغ نصاب. يعني أنا مثلا عندي زكاة رمضان، لأقول عندي 100,000، فجاءني في شوال 100,000، أقول زكاة 100,000 الأخرى في شوال. لا، المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. شو يعني؟ يعني أنا عندي مبلغ، وهذا المبلغ بلغ النصاب، ثم بعد 6 أشهر جاءني مبلغ آخر، فال6 أشهر في المبلغ الثاني لا يلزم حتى أزكيها أن يمضي عليها حول، أن يمضي عليها حول كامل، وإنما تلحق بالحول الأول. فالمال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول، فالمبلغ الثاني بمضي عليه 6 أشهر يأتي حولان حول المبلغ الأول، أزكي المبلغ كله. كما لو عندك 100,000 في رمضان زكيتها قبل رمضان بشهر وهو شعبان، اشتريت بيتا 50,000 واشتريت سيارة 20,000، كم بقي عندك؟ 30,000، بزكي 30,000، مع أنه 70,000 اشتريت لهم السيارة والبيت مضى عليهم 11 شهرا وما تزكي. فلو كان عندك مبلغ 100,000 فجاءك في شعبان 100,000، فيدخل رمضان وعندك 200,000، تزكي 200,000، تزكي 200,000. فالقاعدة عند العلماء تقول المال المكتسب في أثناء الحول له حكم
الحول،
المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. من كان عنده وديعة في البنك ولا يستطيع أن يستخدمها، كما هو الحال مع بعض الإخوة العراقيين الذين يضعون هذا المال من أجل الحصول على إقامة سنوية، فلا يحق لهم استخدام هذه الوديعة، فهل عليها زكاة؟ من شروط وجوب الزكاة الملك التام. فالذي عنده مال ولا يستطيع أن يحصله ولا أن يتنعم فيه فملكه لماله ملك ناقص، كمن خبأ مالا ونسي مكانه، كمن له دين على رجل والمدين مقر إلا أنه ليس بمليء، أو مليء إلا أنه ليس بجاحد، مليء إلا أنه جاحد، عنده مال بس جاحد الدين، بخلاف المقر المليء. المقر المليء أشبه ما تكون بالوديعة ليس دينا. يعني المقر المليء عندي مال دين على واحد مقر مليء، متى شعر أني احتجت أعطاني إياه، هذا ليس دينا، هذا وديعة. فالمالك مال من ملك مالا ملكا ناقصا يزكيه متى قبضه مرة واحدة. فأخونا الذي يسأل، إخوان العراقيين اللي عندهم أموال في البنوك وديعة وهم لا يستطيعون أن يتنعموا بها ولا أن يأخذوها وقد تبقى في البنك سنوات طوال، فملكهم لها ملك ناقص، فمتى استردوها زكوها مرة واحدة بمجرد استردادها إذا مضى عليها حول فأكثر. هل ورد حديث أن تبشير موت النصارى بالنار عند الوقوف على قبورهم؟ علما أن بعضهم أسلم خفية. ثبت عند ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بمقابر الكفار فبشروهم بالنار. قال شيخنا رحمه الله في أحكام الجنائز قالوا هذا حكم أغفلته كتب الفقه، هذا الحكم أغفلته كتب الفقه. وفي الحديث فائدة مهمة وهي أن النبي علق الدعاء على المرور فيستفاد من التعميم، وهي أن الأذكار تقال عند المرور. فلو سألك سائل إذا مررت بمقبرة المسلمين، أنت رايح على وادي السير فصارت مقبرة بجانبك على الطريق، نازل للجنوب مريت من سحاب المقبرة أصبحت بجانبك، فأنت ما تزور المقبرة ولكنك إيش تمر منها، هل تدعو دعاء الأموات؟ ما الذي يمنعك أن تدعو؟ النبي يقول إذا مررتم، إذا مررتم، فذكر الدعاء بالمرور، علق الدعاء بالمرور. ومثله لو مررت بسوق فهل تدعو دعاء السوق؟ تدعو. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالمرور. والحديث كما ذكرت عند ابن ماجه بإسناد صححه الشيخ رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص. هل يوجد دليل على عدم وجود الربيبة في حجر الرجل حتى تكون محرمة؟ المسألة تحتاج لدقة وأرجو أن تنتبهوا. مثلا تزوجت امرأة وهذه المرأة كانت قد تزوجت قبلك وعندها ابنة، فالابنة لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون ابنة كبيرة بالغة لم تتربى في حجرك، فأنت تعرفت على هذه المرأة ولها بنات بالغات. والحالة الثانية أن تتزوج هذه المرأة ولها ابنة صغيرة وابنتها الصغيرة تتربى في حجرك، فبنت الزوجة تسمى ربيبة. فالربيبة إما أن تتربى في حجرك وإما أن لا تتربى في حجرك. ربنا لما ذكر النساء المحرمات في سورة النساء قال سبحانه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن قيد تشريعي قولا واحدا، قيد تشريع. فمتى عقدت على امرأة ثم حصل سبب وفاة طلاق ولم تدخل بها فلك شرعا أن تتحول إلى ابنتها. فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فاللاتي دخلتم بهن قيد تشريعي يدور الحكم معه وجودا وعدما، فإذا وجد الدخول فوجد الحكم وإذا عدم الدخول عدم الحكم. طيب الله لما ذكر المحرمات أيضا قال وأمهات نسائكم ولم يذكر التي دخلتم بهن، فإن عقدت على امرأة فحصل بينك وبينها فراق فليس لك أن تتحول إلى أمها. لماذا ليس لك أن تتحول إلى أمها؟ لأن الله قال وأمهات نسائكم وأطلق ولم يقل التي دخلتم بهن وأمهات نسائكم التي دخلتم بهن، لذا القاعدة عند العلماء أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، وأن العقد على البنات يحرم الأمهات. يعني رجل عقد على امرأة وكتب كتابه عليها مباشرة بيستطيع يصافح حماته، بتصير حماته
محرم عليه
للأبد، لأن العقد على البنات يحرم
الأمهات.
طب أنت عقدت على امرأة ولها ابنة، هل لك أن تصافح ابنتها مثلا
حتى تدخل بها،
أو أن تترك أو أن تخلو بابنتها، أو أن تكون محرما لابنتها؟ لا، حتى
تدخل بها
فقط. طب ننظر للقيد الثاني، وهذا جواب السؤال. ننظر للقيد الثاني، ما هو القيد الثاني؟ جعود الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم. قوله اللاتي في حجوركم، هل هذا قيد كقيد دخلتم بهن ويدور الحكم معه وجودا وعدما؟ جماهير الصحابة والتابعين، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب جماهير الأمة، أن قوله تعالى اللاتي في حجوركم ليس قيدا تشريعيا، وإنما هو قيد بياني بلاغي. يعني الله يقول يعني المرأة ما أحد بيتزوجها إلا وبقيت فيها رمقة من شباب، بقية شباب، فإذا كانت لها ابنة فإن الابنة تربى في حجر الزوج الجديد. أما رجل يتزوج امرأة عجوز كبيرة فهذا بعيد. فقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، قوله اللاتي في حجوركم قيد ليس تشريعيا، وإنما هو قيد بياني. شو يعني قيد بياني؟ يعني حتى الابنة التي لم تتربى في حجرك هي محرمة عليك، لأن اللاتي في حجوركم ليس قيدا
تشريعيا.
لكن علي رضي الله تعالى عنه كان يقول الربيبة التي لم تتربى في الحجر أجنبية عن الرجل، حتى بالدخول بأمها فإنها تبقى محرمة، ويجوز للرجل أن
تزوجها
إذا طلق أمها أن يتزوجها. وسمعت شيخنا رحمه الله يميل لقول علي، مع أن قول علي رضي الله تعالى عنه يعني لم يوافقه عليه كافة أهل العلم. رجل نظر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام، فأيهما يقدم؟ قطعا يقدم حجة الإسلام، ثم بعد ذلك يحج حجة النذر، أما أن يجمع فلا. طب أنا أسألكم، رجل حج ونوى النذر ولم يحج حجة الإسلام، يقول إمام الرجب تكتب له حجة الفريضة مع أنه نوى النذر. أعيد السؤال، سؤال الأخ يسألني فيقول رجل نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام، أي الحجتين يقدم؟ أجبنا يقدم حجة
الإسلام
وتبقى حجة النذر واجبة في ذمته. نحن الآن لو سئلنا سؤالا آخر فقيل لنا رجل نوى ثم يسر الله له الحج، رجل نذر أن يحج ويسر الله له الحج فلم ينوي حجة الفريضة، أخطأ جهل الحكم فنوى حجة النذر، إيش عليه؟ إيش يفعل؟ نوى حجة النذر الذي يكتب عنه حجة الفريضة، ولما يحج الحجة الثانية ينوي النذر تماما،
كالصلاة.
كما لو أن رجلا لم يحج حجة الإسلام فنوى إيش؟ نوى حجة نافلة، تكتب له حجة
فريضة.
فريضة. لما؟ لما؟ تعلق النية بالعبادة كلما طال أمدها ووقتها ضعف. لذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نوى القارن ولم يسق الهدي نوى إيش؟ غير نيته، أمرهم إنهم يحجوا متمتعين. طيب الإنسان الذي بطلت حجته جامع قبل التحلل من الإحرام الأول ماذا عليه؟
كمل الحج،
عليه أن يتمم حجه، حجه باطل في الشنية ويتمم حجه. لذا العلماء يقولون العبادة كلما طال وقتها ضعف تعلق النية بها، كلما طال وقتها ضعف تعلق النية بها. لأن علي رضي الله عنه لما جاء من اليمن لما حج النبي حجة الوداع كان علي رضي الله تعالى عنه قد غاب عن زوجته فاطمة، والقصة في صحيح مسلم حديث جابر. النبي حج صلى الله عليه وسلم قارنا وفاطمة حجت تمتع، فلما علمت بزوجها تجملت له
لقارن
لأنه متمتع
وهو
قارن وهو على غياب عن زوجته، فأنكر عليها وأغلظ عليها القول بسبب تزينها له. من أمرك بهذا؟ قالت أبي صلى الله عليه وسلم أبي، فسكت رضي الله عنه. فهو حج بنية القارن فبقي على إحرامه حتى فرغ من مناسك مع تشوق للزوجة، وكانت هي من جهتها لا مانع عنده، فكان المانع منه رضي الله تعالى. لما سئل بماذا نويت قال كما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون من حج ومش عارف إيش حج، حج صحيح. أنت اليوم أمسك حجاج الأردنيين كل حجيت ولك حجيت، شو نويت؟ أي نوع من الحج؟
ندوز الأوقاف.
ما بعرف حجيت قارئ، حجيت مفرد، حجيت متمتع، ما أدري إيش نقول له.
صحيح.
لو عملنا النية هنا معاملة النية في الصلاة نقول الحج باطل. لو عاملنا النية كمعاملة النية في الصلاة نقول أن الحج باطل، لكن الأمر ليس كذلك. فموضوع النية في الحج الحمد لله جعله الله تعالى واسعة، جعله الله تعالى واسعة. طيب نجيب، من هو العالم الرباني؟ العالم الرباني العالم التقي الذي يربي الناس على صغار المسائل قبل كبارها كما في صحيح البخاري. إذا رجل سأل مفتي عن مسألة بخلاف النص أنت الواجب عليك أن تمتثل للنص، والعالم لا يطاع لذاته وإنما يطاع لدلائله. العالم مثل الدليل للقبلة، فمتى رأيت القبلة والكعبة بأم عينيك احتجت استغنيت عن الدليل. العالم مثل الذي يرشدك للقبلة، فمتى رأيت القبلة رأيت الكعبة أنت الآن لست بحاجة لمن يدلك عليه. الذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه فإنه بخيل، فهل كذلك سائر الأنبياء والرسل؟ لا، النبي يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، فخصه خص نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن يجمل أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحسن، هذا من باب الندم، أن يلحق به سائر إخوانه المرسلين والأنبياء. إن الله اختار النبي صلى الله عليه وسلم وجعله قدرة على التحمل، على ماذا يحمل ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يلقي نفسه من شارق جبل لما أنزل الله الرسالة على الرسول صلى الله عليه وسلم في أول العهد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني ورد كان يريد أن يتردى من شاهق. طب الله أرسله وأوجد الاستعداد لحمل الرسالة. علامة حمل هذه القصة، هذه القصة أكذوبة ليست بصحيحة أصلا. طب هي في البخاري، هي في البخاري غير مسندة، وهي في البخاري إسنادها منقطع. وهنا مسألة قل من ينتبه إليها، فالبخاري له منهج، ومنهجه أن الحديث الذي أسنده هو الذي قد اعتمده، ولذا سمى صحيحه المسند الصحيح الجامع من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله. فالذي لم يسند كقصة تردي من شاهق، قال ويذكر عن الزهري، والزهري مراسيله ريح، فلم يبرز لنا إسنادا البخاري، وذكرها بصيغة التمريض. فالبخاري إذا ذكر شيئا معلقا ولم يذكر إسناده وعلقه بصيغة التمريض فهذا تضعيف له للقصة، البخاري ضعف القصة، ضعفها بتعليقها وضعفها بتمريضها، ذكرها بروية كما قال وروية عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العطية، قال وشركاء وجلساؤه شركاؤه فيها. لما سئل خرج الصحيح عما علقه بصيغة التمريض قال هذا حديث ضعيف، وعلق بصيغة التمريض وقال هذا حديث ضعيف. أكتفي بهذا القدر، في أسئلة في ما في شيء؟ طيب أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.